كما قيل قديما الحديث مضلة لأهله. ونقل هنا محمد بن يزيد من المستملي. سألت أحمد بن حنبل عن شيخه عبد الرزاق صاحب المصنف المطبوع في 11 مجلدة، قال أكان له فقه؟ فقال ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. وكذلك نقل ابن أبي حاتم في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل قال إسحاق بن راهوين: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم. فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيبقون أن يسكتون مفحمين كلهم إلا أحمد بن حنبل.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في زمن النبوة وبعده بيسير، ولعله في عهد أتباع التابعين، المحدثون هم الفقهاء، لأنهم يجمعون بين الرواية والدراية، فيستعملون القرآن والسنة على ما فهموه وتلقوه بالإسناد عن الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو راوية هذا الخبر، قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. وكلما تباعد الناس عن زمن النبوة يقل الفهم أو تكثر المكدرات على فهم الصحيح، فيكون المرجع لحل المشاكل والمعضلات قلة من الناس. فلعل أحمد بن حنبل رحمه الله يعني هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. فما رأيكم في قول أحد أعداء السنة وهو عبد الفتاح بن غدة؟ قال: هذا النص يفيدنا بجلاء أن المعرفة التامة بعلم الحديث لو من أولئك الأئمة الكبار أركان علم الحديث في أزرع صور العلم، لا تجعل المحدث الحافظ فقيها مجتهدا، إذ لو كان الاشتغال بالحديث يجعل الحافظ فقيها مجتهدا لكان الحفاظ الذين لا يحصى عددهم والذين بلغ حفظ كل واحد منهم للمتون والأسانيد ما لا يحفظه أهل مصر من الأنصار اليوم أولى بالاجتهاد، ولكنهم صانهم الله تعالى فما زعموه لأنفسهم.
الرجل هو من أعداء أهل السنة، من أعداء السنة وأهلها، فهي صوفة وصوفي جلد مشترق، فهو ليس حجة على أهل السنة، هو يعبر عما يهواه وما جبل عليه طبعه المنحرف. فأهل الحديث هم أهل الفقه. وإذا نظرت في الفقهاء المتجردين من التعصب وجدت أن استنباطهم الأحكام وتحريرهم المسائل مبني على القرآن والسنة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك، في هذا عندي بعد. فخلق الحافظ من حجر في الفتح على كلام ابن دقيق العيد فقال: والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا، وكذلك الفعل لقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد قوله: زخرف القول غرورا.
أقول: الأعمال قسمان والأقوال قسمان، فالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب هو وهو ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى وفيما جاء عنه من أوامر ونواهي وأخبار. فإن كان موافقا السنة فهو صحيح، وإن خالفها فهو بدعة منكر وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. والقول قولان، قول اللسان وقول القلب. فقول اللسان النطق بكل كلام حسن جميل، وعلى ذلك الشهادتان، فهما مفتاح الإسلام، بوابة الدخول فيه من غير المسلمين. وأهل الإسلام سواء كانوا داخلين فيه، سواء كانوا يعني قدامى فيه أو داخلين، لا بد أن يعلموا معنى هاتين الشهادتين ويعملوا بمقتضاهما إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقول القلب هو نعم حركته، أو عمل القلب هو حركته نحو الأشياء. فمثلا الصلوات، عزم المسلم على فعلها تقربا إلى الله، هذا هو قول قلبه. وكونه يعتقد شرعيتها وأنها من الإسلام من دين الإسلام بمكان، هذا قوله أو عمله نعم. يعني الحركة هي عمل القلب، وما يعزم يعني وما يعتقده في هذا هو قوله نعم. بقي هل الأقوال داخلة في العمل؟ نعم، القول داخل في العمل، خصوصا قول اللسان، قول اللسان فهو داخل على الصحيح. والآية شاهدة على هذا، لأنه قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوا. نعم، فتستطيع تقول الفعل فعل لا، فعل نطقي وهذا هو أقوال اللسان، وفعل بدني حركي يتحرك البدن كالركوع والسجود والقيام والمشي للمساجد والسعي والطواف، هذا عمل بدني. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. كذلك قول ابن دقيق العيد أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد.
هذا فيه نظر، يعني قوله من قصد الغنيمة وحدها لم يأثم، يعني هذا ما قصد إعلاء كلمة الله، قصد الغنيمة نعم، لكن هو سمى مجاهد لأن البواطن إلى الله عز وجل. فالنية لها ثلاث معاني، لغوي وهو القصد، وعرفي وهو عزم القلب على فعل على الشيء فعلا أو تركا، عزم القلب على فعل على الشيء فعلا أو تركا، وإن شئت فقل عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، هذا عرفا. وشرعا عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله، يعني يفعل الأوامر ويجتنب النواهي وهو في هذا وذاك متقربا إلى الله عز وجل. نعم، وهذا الأخير هو الإخلاص، هو الإخلاص، وهو ما يتميز به المؤمن عن المنافق. فالمنافق ينوي، يصلي وينوي الصلاة كما تنوي أنت أيها المؤمن، لكن فرق بين الصنفين. فالمؤمن يصلي الصلاة متقربا بها إلى الله إيمانا واحتسابا، والمنافق لا، ليس عنده إيمان، عنده مجرد النية العرفية فقط، هو يصلي كما يصلي غيره من الناس لكن لا يخلص فيها لله. نعم، لأنه لا يؤمن بها أصلا. ونحن حينما نقول المنافق نعني به المنافق نفاقا اعتقاديا، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. والمقصود يا شيخ من السؤال كلامه: فجنس هؤلاء المشركين فداء يعني.
نعم يعني الذين هم شركهم ظاهر، لما تقول جنس الرجال مفضل على جنس النساء، جنس الرجال مفضل على جنس النساء، مع أنه قد توجد امرأة هي خير من كثير من الرجال، صاحبة تقى ودين وصلاح وعندها يعني سداد رأي. نعم. فجنس هؤلاء المشركين، أنا أرى أنها تعدل كلمة جميع هؤلاء المشركين. نعم. فهذه كلمة يعبرون بها ويقولون هذا من جنس شرك قريش، يعني مثله. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. أنا فهم أحد الإخوان من هذه الكلمة أنها تطلق ابتداء على كل من صرف عبادة لغير الله.
أنا ما أرى هذا يخالف يعني. نعم. كل من صرف أشك أن كل من صرف عبادة لغير عبادة الله لغيره فهو من هؤلاء. نعم.
يعني عينا نقول له مشرك بالتعيين يا شيخ
إذا قامت عليه الحجة.
قبل
هو مشرك، أقول هو مشرك، لكن يعني هو في ضمن المشركين، أقول هو في ضمن المشركين، لكن لا نحكم عليه بعينه أنه مشرك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، يعني حتى يعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن نظام التأمين مبني على المقامرة والمخاطرة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، فهل يجوز أخذ هذا المال لمن وقع له حادث سير وتضرر من ذلك الحادث بجرح أو كسر أو موت أو فقدان عقل؟
هو التأمين الذي يترجح عندنا ليس من شرعنا، ولكن نحن بلين به بلوى، فإذا كانت الدولة في قطر من الأقطار تلزم المواطنين بالتأمين فليدفعه، وهو يأخذ حقه، يعني من توفي جراء حادث أو تلف بعض أعضائه أو فقد عقله هو محقوق على هذا الذي تسبب في مرضه في ذهابه، هو محق، أقصد هو، أنا قلت محقوق هذه خطأ، فهو محق له حق على الميت له الدية على المتسبب في وفاته، والمجروح أو فاقد العقل له أرش ضرره ممن تسبب في ذلك، سواء دفعه له من التأمين أو من جيبه الخاص. نعم.
شيخ الإسكان أن هذه أموال التأمين هي أموال الشعب وليست أموال هذه الشركات.
على كل حال هو يعني كما قلت لك، ها يعني الميت له الدية يأخذها ورثته، المجروح هو من تلف بعض أعضائه أو من فقد عقله هو له حق على من تسبب في ضرره، وليس له أن ينبش أبدا، هو له الحق، وهذا يأتي به على مدى شغله، يعني المتضرر ليس له شأن في هذا، يأخذ حق من هذا الذي تسبب في ضرره.
جزاكم الله خير.
لو لم يأخذ ذهب، ذهب، ومن استغنى تركه استغناء فهو مأجور إن شاء الله تعالى.
يعني
من أهل الميت قالوا لا نريد هذا، ما عنده شيء إلا الدية، هو سيدفعه لنا من التأمين. نعم. تنازلوا عن هذا جزاهم الله خيرا، مأجورون. في الحديث الصحيح: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لكن في بعض الأحوال هم فقراء معدمون، نعم، لا يملكون أقواتهم، نعم، مساكين أو فقراء، فهم يريدون حق متضررهم. يريدون قيمة الضرر سواء دية الميت أو الجرح أو غير ذلك. نعم.
يعني من استغنى عن هذا المال يتركه لهذه الشركات أم يصرفه في مسائل أخرى؟
والله كلا الأمرين، إذا قال لا أريد هذا أو أخذوه وصرفوه في منافع للمسلمين أو تصدقوا به، أرجو أنهم مأجورون إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبركاته. هل يجوز ترك التهجير إلى الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وخصوصا من صلاة المغرب إلى العشاء، والدعاء بعد الأذان خوفا من الوقوع في الرياء؟
هو أحيانا يعني هذا الخوف الظاهر أنه من الوساوس، خوف هذا من الوساوس، فيعزم المرء على ما يقدره الله عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ويجاهد نفسه، وإذا كانت نفسه تحس أو قلبه يحس شيء من الآن يعني يستكثر من الدعاء ويجاهد. نعم.
جزاكم الله خير. هل يجوز تعقيب الأسنان إذا أكل بعدها التسوس؟
لا معنى، يعني يغير الأسنان التالفة إذا أمكن تنظيفها، هذا ما راجع إلى الطب. أحيانا الطبيب مختص يقول لا، هذا السن تالف لا فائدة فيه، فيخلع يركب مكان أو يلبسه. نعم.
وإذا كان لقصد الزينة الشيخ
بالنسبة للمرأة، أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك، لكن عليها الزكاة لأن هذا من التحل. أما الرجل فلا يجوز له يتزين بأسنان ذهب أو فضة.
جزاكم الله خيرا وبارك. ماذا يفعل الطالب الملزم بحضور مادة الموسيقى والتي تكون نقطتها مرتفعة؟
إذا استطاع أن يتخلص ولا يحضر ولو دفع مقابل فأرى أنه يجب عليه ذلك، وإذا ما استطاع فليكن قلبه مطمئن بالإيمان، يبغضها يحضر وهو يبغضها لله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للجنبي أن يدفع مالا من أجل إعفاء لحيته التي يؤمر بحلقها؟
نعم يجوز هذا.
جزاكم الله خير.
لأن هذا ليس فيه طمس لحق وإعلاء لباطل، بل فيه طمس الباطل، يفدي هذه الشعيرة بدفع رشوة، وذاك المرتشي عليه نار. أما المضطر الذي يدفع رشوة مقابل أنه يربي اللحية ويؤذن له في الصلاة جماعة أو في وقتها، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك. امرأة وقع خلاف شديد بين زوجها وأبيها، وعلاقتها بزوجها طيبة، فهل تطيع والدها الذي يأمرها بالطلاق من زوجها الذي لا يريد تطليقها؟
فلا تطيعه. إذا كان الرجل مستقيما دينا وخلقا فإنه لا طاعة لأبيها هنا، أما إذا كان الرجل ليس مستقيما كالذي يترك الصلاة، نعم، فهذا الأب يرفع الأمر للمحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تفسخ نكاحه إذا ثبت.
هذا
أما مجرد أنهم اختلفوا مع بعضهم ويأمر ابنته بطلب الطلاق أو الخلع، هذا خطأ، هذا جوك، فلا تطيع أباها في هذا. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. نعم. وفي الحديث الصحيح الآخر، أيما امرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل مات منذ 37 سنة تقريبا، وقد دفن صاحب القبر على مرتفع ولا يوجد قبر سواه، فشيدت الدولة بالقرب من المرتفع الذي فيه القبر سد لتخزين المياه، فبدأت الأشغال بحفر المرتفع حتى صار القبر كأنه على برج علوه 4 أمتار تقريبا. هل يجوز نقل رفات الميت إلى مقبرة أخرى؟
إذا خيف أن يتأذى ويفتتن الناس به فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
ولكن القبر صار على كأنه على مرتفع يا شيخ، والناس فعلا أصبحوا يأتون إليه.
يعني أصبحوا يعظمونه؟
نعم نعم يا شيخ.
ينقل إن شاء الله، ينقل إلى مقبرة أخرى.
جزاكم الله خيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وليس بطبيب فهو ضال، هل يدخل في هذا الحديث هؤلاء الذين يبيعون الأدوية المصنعة من الأعشاب وهم لا خبرة لهم ولا اختصاص لهم في طب الأعشاب، علما أن هذه الأدوية مكتوب على أغلفتها وصفات طبية مركزة؟
هذا ليس طبيبا وهو يرمن، لأنه يبيع هذه الأشياء. نعم، لكن أحيانا يكون عليه وصفة من الطبيب الذي ركبها، وصفة من الطبيب الذي ركبها وهو معترف بمهارته وجودته وحذقه، طبيب ركب هذه الأدوية بطريقة معينة وهو معروف لدى علماء الطب بحذقه وفطنته وجودة عمله، فهؤلاء لهم من يبيعها، يشترونها منه أو يقومون مكانه يقومون منتجبين له، فهم يبيعون بناء على هذه الوصفات، فيتحمل من المستعمل، لأن الدواء إذا زاد على المقدار المعين من قبل المختص يضر. نعم. أما شخص يخلط أدوية وليس من اختصاصه ذلك ولا يفهم ذلك ولا يعرف ما يترتب على تركيبه فهذا يضمن. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يتفشى في مجتمعنا تناول الأدوية الطبية على شكل أقراص وقنينات مشروبة لأجل السمنة، وهذه الأقراص والقنينات المشروبة لها أضرار على الأجسام، فهل يجوز شراء وبيع هذه الأدوية؟
ما دامت ضارة فلا يجوز استعمالها إلا إذا كان الضرر يترتب على قدر زائد. مثلا لو وصفت هذه المركبات أو الأدوية التي هي للسمنة، الطبيب المختص يحدد مثلا يقول قرصين في اليوم فلا مانع، لكن الزيادة عليه هذه تضر. والبائع يبيع كما هو مكتوب عنده، البائع سالم التبعة، لأنه هذه جهات طبية متخصصة. نعم، صنعتها وقامت في صناعتها على أبحاث وتجارب حتى نجحت. نعم، فهنا تكون المهد العهدة على من يستعمل فوق المقدار المحدد، هو الذي يضر نفسه.
يا شيخ، هذه الأدوية تستعمل أحيانا بلا وصفات ويشترونها أيضا من الصيدليات بدون أن تعطى لهم وصفات، لأنها يعني متعارف بين الناس أن النساء يستعملونها.
إذا كان مثل كما قلت لك، فكان هنا أنت قلت متعارف، أنا في نظري ما يغني عرف الناس في هذا، لا بد من وصفات ولا بد من استشارة طبيب، لأن هذه أمور ليست من السهولة بمكان، إلا إذا كانت الشركات قررت المختصة الصانع المختص قرر أن هذا ليس فيه أثار جانبية لا يترتب عليه أثار سلبية، فأرجو أنه لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيه. بعض البنوك أو المقاولات والشركات التابعة لهذه البنوك يأتيهم شخص يطلب منهم شراء منزل عينه بنفسه، فيشترون هذا المنزل مثلا ب70,000 درهم فيبيعونه له ب90,000 درهم ويسمون هذه المعاملة بالمرابحة، فهل يجوز له التعامل مع هذه المؤسسات؟
أولا يجب على هذه الشركة أو ذاك المصرف أن يتملك هذه الأرض، يقف عليها ويتملكها ويحوزها بما تحاز به في القطر من الصك الشرعي وأوراق وثائقية يتملكها الشركة أو المصرف، ثم يخير المشتري ويقول هذه سعرها نقدا بكذا وسعرها مقسطا مؤجلا بكذا، ويتركه بالخيار. فأرجو إذا تمت هذه الشروط أنه لا بأس بالبيع.
جزاكم الله خير نظار. عندما يموت لأحد من الناس ميت يأتيهم أقاربه من كل مكان فيشترون لحما أو يذبحون ذبائح، علما أنه ينتشر عندنا بدعة صنعة الطعام للميت في ليالي موته، فماذا يطعمون هؤلاء الأقارب أو يذبحون لهم ذبائح أو يشترون لحما؟
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من المياه. هذا له حكم المرفوع لأنه يحكي السنة التقريرية، والنياحة محرمة. هذا من النياحة، والنياحة محرمة. إذن ما الذي يجب؟ أولا يجب على هؤلاء الزوار ألا يمكثوا، ينصرفون بعد السلام على المصابين والدعاء لهم وتصبيرهم وموعظة المتأثرين هم، ثم ينصرفوا بعد ذلك. ولا يحل لهم أن يأكلوا من مال المصابين شيئا. ثانيا من أراد أن يصنع الطعام، من أراد أن يصنع الطعام فلا يدعو أحدا. من أراد أن يصنع الطعام في بيته ويأتي به عند المصابين فهو لا يدعو أحدا ولا يعمل جدول منظم أبدا، ويقدم لهم الطعام، فمن حضر موافقة دون دعوة لا مانع أن يأكل. هذه حالة. الحالة الثانية وهي أفضل، وهي أن يصنع الناس طعاما في بيوتهم، لكن دون تنظيم وجدولة، لا، يصنعونه في بيوتهم كل حسب استطاعته، ويدعو أهل الميت، يدعو المصابين. في هذه الحال لا مانع أن يدعو رجالا أخيارا، وكذلك المرأة تدعو نساء خيرات يواكلون المصابين. هذه أفضل لأنها أولا أبعدت المصابين عن مكان المصيبة وجوها، أخرجتهم إلى جو آخر. ثانيا أن دعوة الأخيار الطيبين فيها سلوى أو تسلية لهذا المصاب، فهو يحس أنه في مكان آخر وربما نسي، فصار يحادث إخوانه ويتكلم معهم. وكذلك عند النساء، نساء خيرات فاضلات عاقلات تصبرن هذه المصابة أو المصابات، وهذا مجرد بكثرة، وأدخل على أهل الميت الصبر والتسلية، وجعلوا يتحدثون مع الناس كأن لم تكن بهم مصيبة.
ومن كان من هؤلاء الضيوف مسافرا،
كيف يعني؟
يعني أتى من أماكن، من مدن أخرى.
هو كما قلت لك، إذا قدمنا الطعام إلى أهل الميت قدمناه لهم في بيوتهم، فنحن لا نحسب حساب أحد، نقدم لهم الطعام الكافي ولا ندعو أحدا. ثم من حضر سواء كان مسافرا أو من الجيران حضر موافقة لا مانع أن يأكل. أما إذا نقلناهم إلى بيوتنا فهنا ندعو، ندعو من يرى فيه أنه يصبرهم ويسليهم، ويقوي عزيمتهم ويبعث فيهم من الاحتساب بالكلام الجيد، الحسن، بالكلام الحسن الطيب الجميل.
أحسن الله إليكم وبارك فيك. تجار المعروفون في الأسواق بإدخال نوع من السلع من الخارج، فجاء تاجر معروف أيضا فأدخل نفس السلعة التي يبيعها التجار المذكورين بقصد مزاحمتهم وإسقاطهم، فهل يجوز لهؤلاء التجار كتابة أسمائهم على هذه السلع المعروفين بها في الأسواق؟
يعني سلعهم هم ولا كيف؟
نعم نعم، لكي يميزوها يعني عن
لا بأس، عشان يكتب سلعه إنتاجه أو استيراده يكتبه على السلع على الأغلفة حتى يتميز، لا بأس إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. هل يجوز للمرأة الحادة أي التي في الحداد أن تبخر بيتها بأن تضع البخور بنفسها في المبخرة؟
لا لا، هذا يعني يرى أنه مكروه، لكن يبخره غيرها لا بأس، لأن هي بنفسها إذا بخرت ما تسلم من التطيب، يعلق بها.
جزاكم الله خيرا وبارك.
إنما هي تستعمل البخور والطيب إذا اغتسلت عن العادة الشهرية.
جزاكم الله خيرا. ما حكم استعمال المرأة للولد لمنع الحمل؟
منع الحمل لا يجوز، لأنه من يعني من نقص الإيمان بالقضاء والقدر، وقد يؤدي إلى التسخط بالقدر وعدم التوكل على الله عز وجل. ولكن للمرأة أن تنظم نسلها إذا ثبت أنها سريعة الولادة، وهذا يعرف من الولود الثاني، الأول ما تتميز به، من بعض النساء تحمل من ليلتها. نعم، فالمولود الثاني وما بعده هم الذين تعرف بهم المرأة إن كانت سريعة الولادة. لها أن تستعمل عقاقير أو أشياء لتنظيم النسل، وليكن ذلك باستشارة أخصائية، امرأة استشارية، وإن لم توجد فطبيب استشاري. نعم، أقول حياك الله يا شيخ مولود. الآن
سؤالين،
نحن الآن نتحيى للصلاة، أنتم بينكم بين الصلاة ما شاء الله ساعات.
سؤالين فقط يا شيخ.
تفضل حياك الله.
ما هي الحالات التي يحق للمرأة أن تمتنع من حق زوجها في الجماع؟
هذا بارك الله فيك، إذا كان فاسق يظهر الفسق ويجاهر به فلها أن تزجره تمتنع عنه ولو بعض الأيام، وإن رأت أن هذا يخفف من فسقه وفجوره فلا تمتنع. الحالة الثانية إذا كان يترك الصلاة وهو يعلم وجوبها فتمتنع عنه، زجر له، لأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة تهاونا كافر في أصح قولي أهل العلم. نعم. الحالة الثالثة إذا كان هو يظلمها ولا يوفي حقوقها فتمتنع عنه ولو بعض الأيام، إلا إذا رأت أنها إذا مكنته من حقوقه يخفف عنها ظلمه ويلينه فلا تمتنع منه. نعم.
وإذا كان صالحا يا شيخ؟
كيف؟ لا، إذا كان صالحا لا، ليس لها أن تمتنع. إذا كانت مريضة لا تقدر، ليست قادرة، فهنا معذورة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله.
عليكم السلام.